بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. ما معنى إن استطعتم أن تنفذوا؟ تفضل يا لبيب. مر معنا قولان لأهل العلم، هذا قول الذي ذكره لبيب: أن تعلموا ما في أقطار السماوات والأرض فاعلموا. ثم في قوله: يا معشر الجن والإنس، فيه دليل على ماذا؟ نعم أحسنت، على أن الجن كلفوا أيضا كما كلف الإنس، أنهم مخاطبون، مكلفون، مأمورون، منهيون، مثابون، معاقبون، فالإنس سواء. ومر معنا في قول على القولين المذكورين في إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، هين الخطاب في الدنيا أم في الآخرة؟ فبأكرم الدنيا، وهل في قول على أنه في الآخرة؟ بمعنى أحسنت أن لهم الهروب، فهرب الخلائق. استدلوا بقول الله ماذا؟ يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين. ثم مر معنا في قول الله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. مر قول الأول على أن المقصود وردة كالدهان أي كالجلد، القول الثاني عند غيره وعد ما يدهن به، والصحيح أبدا جانا قول الثاني. ما حجته؟ أحسنت، يوم تكون السماء كالمهل أيضا، وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل. قالوا: ولم يوجد في لغة العرب أن الدهن بمعنى الجلد. ثم مر معنا: كيف نجمع بين قول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وربك لنسألنهم أجمعين؟ يعني قالوا السؤال المنفي هنا سؤال الاستعلام والاستخبار، والسؤال المثبت تقريع والتوبيخ. هذا قول، وهو صحيح أيضا. قول آخر ذكره أبا يحيى: مواطن أحسن، قالوا ليس عرصات القيامة موطن بأكملها، فالسؤال المنفي هو وقت البعث والمصير إلى الموقف. السؤال المنفي وقت البعث والمصير إلى الموقف، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. ثم بعد ذلك يكون السؤال من بعد ذلك، معلوم أن حين يقف الناس في الموقف ليس هناك سؤال. طيب، مما يذكر أيضا أو نكمل الآية، قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كالدهان هو الزيت. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وهذه الآية قد مرت معكم: لا يسأل سؤال، استخبار واستعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، ومعنى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامتهم. والعلامات هذه يعرف المجرمون بسيماهم ليس كعلامات الكافر في الدنيا في قيام الساعة أنه مكتوب على جبهته كافر. العلامات كما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. وكقوله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه علامة الكفار. وكقوله: يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. هذه العلامات أيضا. ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أعاذنا الله وإياكم أن يكون الإنسان هذا هو وصف وجهه. بقوله يعرف المجرمون بسيماهم، وإن أثر الذنب يظهر في الدنيا فما بالك بالآخرة. وقد مر معنا كثير ما يمر معنا في أثر ابن عباس، وإن المعصية لتورث ظلمة في الوجه، سوادا في القلب، وقلة في الرزق، وقلة في الرزق ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب العباد. هذه أثر المعصية. فما بالك بالآخرة؟ فقال سبحانه يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي أي تأخذهم الزبانية، فيؤخذ بالنواصي أي تأخذهم الزبانية. بالنواصي وهي جمع ناصية مقدمة الرأس، قول ناصية كاذبة خاطئة. قالوا لماذا خص الناصية؟ قالوا لأن العرب إذا أرادوا إهانة شخص أخذوا بمقدمة رأسه يجرونه، أو إذا سحب بقدمه، هذا معلوم إهانة، بخلاف ما لو جررته بيده. فإذا أخذ بناصيته أو بقدمه هذا دليل الإهانة له. قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، مر معنا أيضا في قول الله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ثم بعدها ماذا؟ ماذا بعد هذه الآية؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، أرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. السؤال والإشكال هنا، قد مر معكم ما هو الشواظ، هو النار الذي هو لهبها، والنحاس الذي هو قيل الدخان، وذكروا غير ذلك المذاب. فقد يقول قائل أي نعمة إذن بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من لهب النار وما فيها من العذاب العظيم، وبعد ذلك يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، نار وهي نعمة، من أي وجه؟ أحسن، ذكروا قولا آخر. قول أول قالوا هذا من باب التوكيد، أن التكرار للتوكيد، فإذا كان كذلك قالوا فلا إشكال، لأن آيات ذكرت في النعم، وهذا من باب يؤكد الآية النعم، أي أنهم لا يكفروا بهذه النعم. والقول الثاني قالوا نعمة، كيف لا تكون نعمة؟ ألا ترى إذا كنت مسافرا، نحن في الدنيا في سفر أو لا؟ قال شيخ الإسلام نحن في سفر ولا نجد مكانا نحط الرحال إلا في الجنة أو في النار. أرأيت ولو كنت مسافرا إلى عدن وأتاك آت وأنت في الطريق فقال لك انتبه سافر، أو في محل كذا أو في طريق كذا خطر، طيب قتال أو في كمين، ألا ترى أن هذا أزى إليك نعمة أو لا؟ وجب عليك أن تشكره على هذا، فجنبك من المخاطر التي أنت ستلاقيها في سفرك، فهذه من نعمة الله، أن الله عز وجل بيّن الحق وبيّن الباطل وطريق الجنة وطريق النار، ليحذر العبد. هذه من نعمة الله ومن رحمة الله أنه ذكر النعيم ما عد الله للمتقين وللصالحين يشمر ويجتهد، وذكر ما في النار من العذاب عقوبة العاصي ليحذر، هذه من نعمة الله ومن رحمة الله أن بين لهم ذلك حتى يكونوا على وجل وعلى خوف وعلى حذر وعلى نذارة حتى لا يقعوا في العقوب في الذنوب. هذه من نعمة الله ذكرها أهل العلم. اسمعوا هنا، قال: لم تذكر هذه الآية إلا بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف، وكلها من آلاء الله التي لا يكذب بها إلا كافر جاحد. فإذن هذه من نعمة الله عز وجل على العبد، بيّن الله لك احذر، هناك نار قودها الناس والحجارة، ليكون الإنسان على خوف. فإذا هم على معصية تذكر أن هناك عقوبة، تذكر أن هناك رب يراقبه، وهكذا يصير الإنسان على خوف. ربما لو أن الناس ما عرفوا وما قرأوا أن هناك عذاب وأن هناك كذا وكذا وكذا لعقوبة العاصي لربما أسرفوا، ما الله به عليم. هذا ترى أن الناس في ولوج عظيم في الذنوب والمعاصي مع علمهم واعتقادهم أن هناك سكرات وأن هناك قبر وأن هناك بعث ونشور وأن هناك صراط، هناك تطاير وصعف، هناك عذاب، ورب معصية الإنسان تكون سبب لدخوله النار. ومع هذا ترى الولوج شيء عجيب، والبعد والتقصير عن طاعة الله عز وجل. كان هذا من رحمة الله أن حذرك من المعاصي وبين لك أنها سبيل إلى النار. نسأل الله العافية. ثم في الآية التي بعدها نأتي بها إن شاء الله في الدرس.